تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان التبيان بأركان الإسلام، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه القرية الطيبة والوجوه النيرة، نبقى معهم في هذه الليلة بين المغرب والعشاء من ليلة السبت الموافق للتاسع من شهر شعبان لعام 43 و400، ونحن نستعد إن أحيانا الله عز وجل وأبقانا لاستقبال شهر رمضان، الشهر العظيم، الشهر الكريم المبارك الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وأنعم بها به عليها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله، إذا أراد الله عز وجل لعبده الخير يسر له سبل الخير، ومن ذلك مجالس الخير، مجالس فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتخللها البحث عن الدنيا، بل الآن قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الدعاء إلى الله حقا وصدقا، لا يسألون الناس أموالهم ولا يبحثون عن وجهاتهم، وإن كانوا يعرفون لكل فضل فضلة، إلا أن دعوتهم إلى الله كما قال الله عز وجل وداعيا إلى الله، إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه الدعوة تكون إلى الله، إلى توحيده، إلى طاعته، إلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى البعد عن مغضباته من الشرك فما دونه. نعم عباد الله، نحن في هذه الليلة سنقف معكم مع حديث ربما تحفظونه، بل يحفظه الصغار والكبار إلا من كان بعيدا عن العلم وأهله، بل ربما يحفظه جل المسلمين ولو بالمعنى. هذا الحديث أتى به النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال جبريل وجوابا على سؤال وفد عبد القيس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له جبريل ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الأحاديث الدالة على معنى هذا الحديث فكثيرة. يا رجل، كما في حديث طلحة بن عبيد الله قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال خمس صلوات اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأداء الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي وقال يا رسول الله زعم رسولك أن الله أرسلك، صدق. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، قال صدق. قال زعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. قال والذي نفسي بيده لا أزيد ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. هذه الأحاديث عباد الله فيها بيان لأركان الإسلام، ومثال ذلك في الواقع لا تستطيع أن تبني بيتا ولا أن تقيم خيمة ولا أن تقيم بناء إلا بأركان وأعمدة وأساسات. فهكذا الإسلام لا يستقيم إلا على أركان. بعض الناس ربما إذا ترك له الأمر هكذا سيذهب ها هنا وها هنا، أعمل بهذه الطاعة وأترك هذه الطاعة، وربما ترك المهمات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالأسس التي يقوم عليها البناء. وكلما أراد الإنسان أن يبني بناء عاليا أو كبيرا لا بد أن يبدأ بالأسس، بالقواعد كما يقولون. وهكذا لا بد من تقوية الأركان لأن قيام بقية البناء عليها. فهكذا الإسلام، الإسلام بناء عظيم. ما معنوي وليس حسي، له أركان عظيمة يقوم عليها، مع أن أعمال الإسلام كثيرة جدا. عندك التوحيد من الإسلام، الصلاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، الصيام من الإسلام، الحج من الإسلام، هذه هي الخمس التي تضمنها الحديث. لكن عندنا من أمور الإسلام بر الوالدين، الإحسان إلى الأرحام، الإحسان إلى الجيران، أداء الأمانة، صدق الحديث، الوفاء بالوعد، كذلك أكل الحلال والبعد عن الحرام، حسن الخلق والبعد عن سوء الخلق، كل طاعة من الإسلام، كل طاعة من الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: المسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام يعني المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وكذلك تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لكن هذا الحديث تضمن القواعد العظيمة الكبيرة التي من حافظ عليها سعد في دنياه وأخراه. انظر لما بدأ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، هذا ركن واحد يسمى بالشهادتين. جاء بهذا الركن ردا ودعوة إلى الإسلام الصحيح، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم على دين، أنهم على حق، فأمرهم الله وأمر جميع الناس بشهادة أن لا إله إلا الله، لا عيسى، لا عزير، لا لات، لا مناه، لا شيء من المخلوقات، سواء الملائكة أو الرسل أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس والقمر أو النجوم، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى الشهادة؟ الشهادة هي الإعلان والإخبار، فإن كانت مطابقة للواقع فهي شهادة حق. فلا يكفي أن تقول أنا معتقد، لا بد أن تشهد وتنطق أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله، أي أخبر وأعلم ما اعتقادي لهذا الأمر أن الله وحده لا شريك له. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الشهادة يا أخوة أرسلت بها الرسل، أنزلت بها الكتب، شرع من أجلها الجهاد، انقسم الناس من أجلها إلى سعداء أبرار وإلى أشقياء فجار. صلاح العالم وفساد العالم عائد إلى هذه الشهادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الآية. الشاهد لابد من تحقيق هذه الشهادة، وإلا الناس هناك من هو أشد منا قوة، من أكثر منا جمعا، من أعظم منا مالا، لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قد يقول لك قائل: لماذا لا يكفي أن نشهد أن لا إله إلا الله؟ نقول: لا يكفي، لأن الله عز وجل لا يقبل أي عمل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص له، ويدل عليها قول لا إله إلا الله. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليها قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان الكلمتان العظيمتان بهما تعصم الدماء والأنفس والأموال والأعراض. هاتان الكلمتان العظيمتان أول ما تسأل عنهما في القبر. إذا وضعت في قبرك وتولى عنك أصحابك، أول ما تسأل عن هاتين الكلمتين: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ لا إله إلا الله. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من فهم الشهادة، ليست هي النطق المجرد، نطق بها أناس صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الله: والله لا أعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون: نشهد أنك رسول الله يا محمد، والله عز وجل يقول لهم: كاذبون. لأنهم ما اعتقدوا بقلوبهم، إنما نطقوا بألسنتهم. فلا بد من الاعتقاد لهاتين الكلمتين العظيمتين، اعتقاد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يشرك معه غيره، مهما علت منزلته، مهما رفعت درجته، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد ولا عيسى. إن قوما عظموا عيسى وعبدوه من دون الله ومع الله أكبهم الله النار على مناخيرهم. الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار قريش، كانت لهم عبادات، كانوا يطوفون حول الكعبة، كانوا ينحرون الجزور إطعاما للمساكين، كانوا يعتقون العبيد والإماء، كانوا يصدقون الحديث، كانوا يكرمون الضيف، كانوا ينصرون المظلوم. كثير منهم ما انتفعوا بذلك إلا من كان على الإسلام ودخل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله أنا أخذ ما عملنا في الجاهلية والإسلام، قال: أما من أحسن بالإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إذن هذه الكلمة لا يكفي فيها النطق المجرد، لا بد من الصدق في اعتقادها، ولا بد من العلم بمعناها، ولا بد من اليقين في اعتقاد ما هي عليه. لا يخالط الإنسان شك ولا ارتياب ولا شيء من ذلك، علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. لابد أن تكون صادقا في قولها، قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. المحبة لها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالمؤمنون يحبون الله، والله عز وجل يحبهم نعم عباد الله، فهذه تسمى بالشهادة وشأنها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. فإذا حققنا هاتين الكلمتين العظيمتين في أنفسنا ودعونا الناس إليهما وعلمنا معناهما، عند ذلك ينتقل الإنسان إلى ما بعدها من الفرائض. في حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا الركن الثاني، هذا عمود الإسلام، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان الذي يسهى عن صلاته له الويل وتوعد بالعذاب الأليم، فكيف تارك الصلاة الذي ما يصلي بالمرة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحمل قوة قوة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن تارك الصلاة ليس بأخ لنا وإن في الدين، وإن كان من أخواننا من النسب، وإن كان من أخواننا من الرضاعة، وإن كان من طينتنا كما يقال، لكن إذا كان تاركا للصلاة ليس بأخ لنا أخوة دينية. 5 صلوات. قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. هذا الحديث استدل به بعضهم على أن تارك الصلاة لا يكفر، والرد عليه من نفس الحديث. هذا الحديث قسم الناس من شأن الصلاة، قسم المصلين إلى قسمين: قسم يصلي يحسن الوضوء والخشوع والركوع، صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هنيئا له، له عند الله عهد. وقسم يصلي لكن لا يحسن الوضوء ولا الخشوع ولا الركوع، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. أما تارك الصلاة هو خارج من هذه القسمة، يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما معنى هذه الآية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيكشف عن ساقه فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل إلا سجد، ومن كان يسجد رياء وسمعة جعل ظهره طباقا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه لا يستطيع يسجد. شأن الصلاة شأن عظيم، تاركها كما جاء في بعض الأحاديث مع فرعون وهامان وقارون. انظر مع أعتى العتاة ومع أبغض البغضاء ومع أشد الكفر يعذب معهم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فعلينا عباد الله أن نحقق هذين الركنين العظيمين، ركن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وركن الصلاة والمبادرة إليها في بيوت الله وبأوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعض الناس يصلي لكن يصلي في الوقت الذي يريد وبالهيئة التي يريد وعلى الفراغ. يعني يمكن الآن إذا أذن المؤذن وهو مشغول بالحديث مع امرأته ما يقوم إلى الصلاة، يمكن إذا أذن المؤذن وهو في المتجر ما يأتي إلى الصلاة، أو ممكن يأتي وقت الصلاة وهو مشغول في البحر ما يصلي. يعني يريد يصلي على كيفه، متى أراد، متى قام من النوم، متى انتهى من شغله، هذه صلاة. هذه وإن كانت صلاة واقعة لكن ما هي صلاة التي أمر الله بها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلماء من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها هي باطلة، يعني حتى وإن صلى. مثلا عندنا عذر النوم عذر شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ. لكن مش معقول يذهب ويوقت المنبه إلى بعد شروق الشمس ويقول لك والله أنا ما صحيت إلا في هذا المغرب. هو أصل المتعمد أن يصحي هذا المغرب، هو ما يريد أن يصلي الفجر في الجماعة ولا يريد أن يصلي الفجر في الوقت، وإلا لو أراد ذلك أنه يعمل المنبه على هذا الأمر. هذه مثل هذه مصائب. كثير من الناس أيضا يصلي، رأى أباه يصلي، رأى أمه تصلي، رأى جاره يصلي، رأى الإمام في المسجد يصلي، لكن ما يدري هل صلاتهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كانوا يصلوا معه، ومع ذلك يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ما كل واحد يصلي كما يريد. دخل رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فيه فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولا ما صلى؟ هو صلى في الحديث صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى كما كان صلى، يعني مثل صلاته الأولى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها. كان يصلي طائع لله على قدر علمه، وربما كان يقيم الليل ويصلي الضحى ويصلي المفروضة بهذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لم تصلي. ثم قال له بعد أن قال علمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء أول شيء، بعد خارج المسجد أسبق الوضوء وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة فكبر كبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة كما جاء مصرحا به من رواية أبي داود. وفي غيرها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تحصل ظهرك هكذا حصرا غير منكس وغير راهب، إنما باستقامة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل يرجع كل عظم إلى مكانه. بعضهم الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو ما يريد يرفع ظهره، تجده باقي على انحنائه يريد يسبق الإمام. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، تمكن جبهتك من الأرض، تمكن يديك، تمكن ركبك، تمكن رجليك. ثم اجلس حتى تعتدل جالسا بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا مرة ثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ومعلوم أنه يأتي بالأذكار الله أكبر، دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة ما تيسر، يركع سبحان ربي العظيم، يرفع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم هكذا سبحان ربي الأعلى في السجود بين السجدتين، رد اغفر لي. ثم يتعلم التشهد الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى رجلا لم يدرك معهم الصلاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سبل الهدى، وإن الصلاة من طرق الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم. هذا ابن مسعود يقوله بسبب تخلف واحد. كيف لو خرج ابن مسعود الآن يتخلف عن المسجد أمة؟ لو ضربت لكم مثلا بهذا المسجد كم يصلي فيه يوم الجمعة؟ كم يصلي فيه يوم الجمعة؟ أكيد ستقولون يمتلئ أو قريب من الامتلاء، لكن كم يصلي فيه في المغرب؟ كم يصلي فيه في الظهر؟ كم يصلي فيه في العصر؟ كم يصلي فيه في العشاء؟ كم يصلي فيه في الفجر؟ نصف صف إذا اكتمل ما شاء الله صف. أين الناس؟ من الذي رخص لهم في التخلف؟ من الذي رخص لهم في التخلف؟ من الذي أمرهم أن يجتمعوا في الجمعة؟ أليس الله؟ إذا الذي أمرهم أن يجتمعوا في بقية الصلوات هو الله. فلا يجوز الانتقائية، نصلي كيف ما نريد، نقرأ كيف ما نريد، نفعل متى ما نريد، لا، لابد أن نصلي كما أمر الله، وفي المكان الذي أمر الله، وفي الوقت الذي أمر الله. هذا هو المصلي، هذا هو المصلي صحيح، يصلي كما أمر الله، صلوا كما رأيتم من يصلي، وفي الوقت الذي أمر الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي المكان الذي أمر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا سمي المسلم مسلما؟ لأنه مستسلم، مستسلم لله. صلي صلي، صم صم، زكي زكي، المباحات يرقد مع أولاده مع يكون كذلك. هذا هو المسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله يا أخو أن الكلام في الصلاة يجرنا أكثر وأكثر لما نرى من تضييع الناس لها. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رجع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وإيش بعد السؤال؟ فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهذا هو، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته هو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يغمى عليه أكثر من عدة مرات، وأول ما يفيق من الإغماء أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. ثم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم يغمى عليه يفيق من إغمائه أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله قالوا لا قال وهم ينتظرونك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثلاث مرات أو أربع يهمه الصلاة، خرج إلى الصلاة ورجله تخط بين في الأرض بين رجلين ما يستطيع يقوم. عمر بن الخطاب طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي حتى قطع أمعاءه بخنجر مسموم له حدان، يعني هكذا يقطع وهكذا يقطع، يعني ما سقط ليموت ويترك الناس بدون صلاة. جرى عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، صلى بهم وتجوز. فلما انتهى عبد الرحمن بن عوف وأفاق عمر من غشيته قال لهم أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين، قال لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. أنس بن مالك كان في معركة في فارس، معركة شديدة، مكثوا أياما وليال من أجل أن يفتحوا الحصن، ووقع فيهم من القتل والجراحات الشيء الكثير. وفي يوم المعركة هجموا على الحصن في آخر الليل، واستمر القتال حتى طلعت الشمس، شغلوا عن صلاة الفجر، فقالوا هنيئا لكم هذا الفتح. فكان أنس يبكي، كان يقول ماذا نفعل بهذا الفتح، فاستر ونحن تخلفنا أو أخرنا صلاة الفجر عن وقتها. هذا أنس قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، كيف لو رأى أهل زماننا مطوع من المطوع وربما يتخلف عن صلاة الفجر؟ ما عليك في ذاك الضايع إمام مسجد يتخلف عن صلاة الفجر، شايبه ما باقي بينه وبين الموت كما يقال إلا شبر ويتخلف عن صلاة الفجر، أم عجوز تتخلف عن صلاة الفجر في وقتها، أين نحن يا عباد الله؟ ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله، ونعلم أن السعادة والشقاوة في هذه الصلاة، من حافظ عليها انشرح صدره، هدى باله، اطمأن قلبه، وسع له من رزقه، أصلح الله له ولده، إلى غير ذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهكذا يخبر الله عز وجل عن مضيع الصلاة وما هم عليه من الخسران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، والزكاة تكون في بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وفي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. وهكذا في الزبيب والحنطة الزبيب والتمر إذا بلغ النصاب وحال إذا بلغ النصاب تخرج زكاته يوم حصاد يوم بلوغ النصاب. وهكذا الحنطة والشعير إذا بلغت النصاب، هذه الزكاة في هذه الأشياء. ينبغي الإنسان أن يحافظ على زكاة ماله، لأن الزكاة تنمي المال، تطهر المال، تقرب من ذي الجلال سبحانه وتعالى. أخبر الله عز وجل عن مانع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء لماذا يكوى جبينه؟ لأن الفقير أول ما يأتيه يتغير وجهه فيكوى وجهه، ثم بعد ذلك يعرض عنه جنبه فيكوى جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. نعم، الزكاة حق المال، إذا بالغ مالك النصاب لا يجوز أن تبقي الزكاة عندك، حال عليها الحول بما فيه الحولان، أصبحت للفقير، تعطيها الفقير يشتري بها ما شاء، يستأجر بها إن أراد استئجار البيت، يتعالج بها، يقضي الدين إلى غير ذلك. الآن تجد أصحاب الإبل يتحيلون في الزكاة، ما يريد يخرج إبل، يتحيل حيلة، يعطونهم ناقة واحدة ويبقى كل واحد يبيع ويشتري بتلك الناقة حتى لا يخرج من ماله زكاة. وهكذا أصحاب الغنم، وربما أصحاب البقر وأصحاب المال، بدل أن يعطي الفقير 50,000 ريال الزكاة، لا، أشتري لك حليب، أشتري لك دقيق، أشتري لك كذا. وأصحاب المتاجر بدل أن يعطي الفقير مالا ربما عليه ديون، ربما عليه علاجات، ربما عليه إيجارات، لا، يخرج له البضاعة التي نفقت ويجعلها من الزكاة. حيل، حيل. ينبغي الإنسان أن يخرج مما يحب وأن ينفق كما أمر الله عز وجل وشرع. وهكذا لا تمنع الزكاة حقا واجبا عليه، لا يجوز أن يعطي أباه وأمه من الزكاة، لا يجوز أن يعطي ابنه وابنته وزوجته من الزكاة، لا يجوز أن يعطي من تجب عليه نفقته من الزكاة، هؤلاء تجب نفقتهم سواء فيه زكاة أو ما هناك زكاة. الزكاة تدفع لمن أمر الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، تكفل الله عز وجل ببيان مصارفها هو سبحانه وتعالى بنفسه. وهكذا صوم رمضان، صوم شهر رمضان، والبعد عن المفطرات، ويعود حتى الأطفال كما كان السلف يعودونهم، ويجتنب الإنسان ما يؤدي إلى بطلان صومه كجماع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. الآن كثير من الناس يأتي زوجته صائم ولما تقول له كفر صوم شهرين متتابعين قال أنا ما أستطيع، أنا عاجز، وما هو عاجز، إنما يريد يتحيل، يريد يطعم 60 مسكين وهو قد انتهك الشهر العظيم. هذه أمور يا أخوة ينبغي الإنسان أن يتفضل لها وأن يكون حذرا. وهكذا بعض الشباب يفسد صومه ما يسمى بالعادة السرية، وهكذا بعض الناس ينقص صومه بالغيبة والنميمة، وهكذا بغير ذلك من المعاصي، ربما ينقص أجر الصيام بقدر ما يفعل من المعاصي والآثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما إذا قدر الله عليه بالنسيان وأكل أو شرب وهو ناسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم عباد الله، شهر فيه التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي آخره يقول لعلكم تتقون. فشهر رمضان من أعظم الشهور لزيادة الإيمان، لرفع الدرجات، لحصول المبرات والخيرات. شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل بالقرآن، شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه كريم طول العام، إلا أنه في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر منه لتحري ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان من أسباب استجابة الدعاء. انظر كيف قال الله عز وجل بعد أن ذكر الصيام: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، ومع ذلك تشاهد أبناء المسلمين في هذه الأعوام المتأخرة يقضون الأوقات الكثيرة أمام التلافز، أمام الدشوش، أمام التمثيليات، في لعب كرة القدم، بعيدا عن طاعة الله، بعيدا عن قراءة القرآن، بعيدا عن القيام والصيام وغير ذلك. بل ربما بعضهم يصوم من باب العادة، وربما إذا صام نوم من قبل الفجر بقليل إلى قبل المغرب، لا يصلي فجر في وقتها ولا ظهر في وقتها ولا عصر في وقتها. الله المستعان، ما هكذا والله نكون. ينبغي لنا أن نكون في رمضان أكثر من غير رمضان من حيث الإقبال على طاعة الله عز وجل. صفدت الشياطين، ما بقيت معك إلا نفسك وهواك، ألا تستطيع أن تجاهلها وتتحرر من الشيطان وأعوان الشيطان؟ نعم يا عباد الله. وهكذا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، من ملك الزاد والراحلة تعين عليه أن يحج، وهي حجة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لا ما استطعتم، لوجبت عليكم ولا ما استطعتم، دعوني ما تركتكم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الحج والعمرة مع أنهما واجبتان وعبادتان جليلتان، إلا أنهما فيهما أيضا خير دنيوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان ماذا؟ ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والمريض والمرأة الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجبوه وسألوه فأعطاهم. هذه خمسة أركان عباد الله ينبغي لنا أن نتعلمها وأن نعلمها غيرنا وأن نعمل بها وأن ندعو غيرنا للعمل بها وأن نعلم بها أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأن نبثها بين الناس على الوجه الذي أمر الله. نعم إذا سألت الناس الآن كم أركان الإسلام سيقول لك خمسة، لكن أين أنت من هذه الأركان؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من القائمين بها؟ هل أنت من المشمرين على أن تكون في أحسن أحوالها؟ الواقع ما من باب من هذه الأبواب الخمسة إلا وعندنا من التفريط، والله به عليم. بقي إذا صلحت هذه الأركان الخمسة التي هي صلاح ظاهر الإنسان، يبقى صلاح باطن الإنسان بالإيمان لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه إلماحة إلى ما يتعين علينا في ديننا وفي أركانه العظيمة، والوصية لي ولكم في هذا المجلس أن نلازم العلم وأهل العلم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. محمد صلى الله عليه وسلم أعلم البشرية وأزكى البشرية وأكثر البشرية طاعة لله سبحانه وتعالى، يأمره الله أن يقول: وقل رب زدني علما. وهكذا يقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنتم يا أهل المهرة ويا أهل هذه البلاد الطيبة التي امتن الله عليكم بالأمن والأمان قد يسر لكم مجيء العلماء والمشايخ إلى هذه البلدة لتعليم الناس دين الله، ولا يسألون الناس أجرا ولا يسألونهم شكرا ولا يسألونهم شيئا، وإنما يبذلون العلم لله. فما عليكم إلا أن توجهوا أنفسكم وتوجهوا أبناءكم وتوجهوا من استطعتم لهذا الباب، فإنه باب عظيم سبب لرفع الدرجات وعظيم الهبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى فله أجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله المستعان. إلى هنا الحديث.